بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفريضة الخامسة فاتحة، قراءتها بحركة لسان على إمام وفد. إذن هذه الفريضة الخامسة التي انتهى إليها الكلام في هذا موضوع الصلاة. ومصدر الحديث في هذا الموضوع بهذا التقرير الذي ورد باعتبار أن متضمنه مستند هذا الحكم، فليكن هو ما نصدر به القول، ثم نرجع إلى تمام القول في الفروع التي ترد في هذا البيت.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال خليل رحمه الله: وفاتحة، هذا هو الركن الخامس الذي ذكره الشيخ خليل. ولعل هذا الركن أو لعل هذا الفرع قد بني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه رواه الجماعة، والمقصود بالجماعة هم الستة والإمام أحمد، البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داود وأحمد. والحديث إذا اتفق عليه الشيخان فقد جاوز القنطرة بل السبع، هذا فيما يتعلق بتصحيح الحديث. أما من الناحية الأصولية فأول لفظة ترد علينا في هذا الحديث هي لفظة لا. لا المعنى لا، ذكر صاحب البحر المحيط أن لا التي لا تكون زائدة، لا غير الزائدة، إما أن تكون نافية أو ناهية. وقال أبو بكر الجصاص: إن لا هي حرف نفي تدخل على الكلام. ولم أقف على غير هذا في هذه اللفظة. وقال ابن مالك رحمه الله: إنها لتوكيد النفي، كما أن إن لتوكيد الإثبات. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، هذه نكرة، والنكرة عند الأصوليين هي ما دل على واحد شائع في جنسه، نكرة في سياق النفي أو نكرة مركبة مع لا التي لنفي الجنس. ومعلوم أن القرافي رحمه الله قد عد نصوص العموم ثلاثة، منها النكرة المركبة مع لا التي لنفي الجنس، والأصح في أن النكرة التي في سياق النفي هي للعموم. وقال الآمدي رحمه الله أن لا تكون للعموم إلا المنفية، هذا فيما يتعلق بعمومها. أما بخصوص هل عمت بالوضع أم باللزوم، فلا بد أن نعلم أولا على ماذا تسلط النفي هنا. هل تسلط على الماهية أم تسلط على المفرد المبهم؟ الجمهور على أنه تسلط على المفرد المبهم، لذلك قالوا بالوضع، وهذا مختار القرافي رحمه الله، وخالف في ذلك الأحناف، حيث قالوا إنها لنفي الماهية، ووفقهم في ذلك والد السوكي رحمه الله، وقالوا إنها تدل باللزوم. وثمرة هذا الخلاف لا تظهر الثمرة عند الجمهور، وإنما تظهر عند الأحناف، حيث أنهم منعوا تخصيص العام بالقصد إذا كانت دلالته غير مطابقة، أي إذا كانت بالتضمن أو باللزوم. أما فيما يتعلق هل دلت على أفرادها بالظن أم بالقطع، الجمهور أو عند المالكية على أنها دلت بالظن، كما نقل ذلك الأبياري رحمه الله. وقال بعض الأحناف، بعض مشايخ العراق، أنها دلت بالقطع، ومثل الفرع السابق، يعني مثل المبحث السابق، وأنه لا فائدة للخلاف هنا إلا عند بعض الأحناف، حيث أنهم يشترطون المساواة في التقييد والتخصيص والنص. ثم هل تسلط النفي على الحقيقة أم المجاز؟ قال أشار في كلام الآيات البينات ما يشير إلى أن اللفظ الشرعي لا يطلق إلا على الماهية، اللفظ الشرعي عند الجمهور يطلق على الماهية الصحيحة والماهية الفاسدة، بخلاف الأحناف فعندهم أن اللفظ الشرعي لا يطلق إلا على الماهية الصحيحة. فلفظة الصلاة هنا تطلق على التي وجدت في الخارج بدون قراءة الفاتحة، وتطلق على التي قرأ فيها الفاتحة، فلا يمكن أن نقول إن النفي هنا تسلط على الحقيقة بناء على أنها موجودة في الخارج. لذلك احتجنا إلى تقدير لفظة تسلط عليها النفي، وهو أقرب المجاز. فعند المالكية وعند الحنفية أن الحقيقة إذا تعذرت ننتقل إلى أقرب إلى المجاز، إن لم يتعدد فإن تعدد ننتقل إلى أقرب المجاز. وأقرب المجاز على ما يظهر هنا هو الصحة، لأن نفي الصحة يستلزم نفي جميع الآثار الشرعية للحقيقة، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، بخلاف الكمال فلو نفينا الكمال لا بقيت بعض الآثار الشرعية. فخالف الحنفية، وكما ذكرنا أن اللفظ الشرعي عندهم لا يطلق إلا على الماهية الصحيحة، فهو عندهم هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا يقتضي أن صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يطلق عليه لفظ صلاة، فهي صلاة صحيحة، لهذا لم يبطلوها، والنفي عندهم مجمل، لذلك احتاجوا إلى اقتضاء. والمقتضى هل يعم أم لا يعم؟ عند الحنفية لا يعم، على ما نقل ذلك صاحب البحث، فعندهم أن المقتضى لا يعم، وهذا موافق للدبوسي وللسرخسي ربما، فعندهم لا يعم، خلافا للذي نقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكية والشافعية أن عندهم المقتضى يعم. فهم على هذا، هذه اللفظة عندهم مجملة، فلا بد من حديث أو من دليل حتى يقدروا المقتضي. ولعل الدليل عندهم هو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وذكر الفيروز أبادي في القاموس أن الخداج هو إلقاء الناقة ربيعها أو ولدها قبل تمام الأيام. ثم إن الحديث يدل يعني غير تمام يدل على النقصان، لهذا ربما تمسكوا بهذا الحديث فقالوا هنا لا صلاة تامة أو لا صلاة كاملة، هذا فيما يتعلق بهذه اللفظة. أما ثم قال لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اللام هنا ذكر ابن الخشاب أن الحذاقة من الأصوليين اتفقوا على أن الأصل في اللام الاختصاص والذي يدخل تحته طبعا الملك، وخالف في ذلك الجرجاني فقال إن اللام للملك. ولم أقف على ضابط يفرقون به بين الترجيح، يعني هل هو للملك أم للاختصاص. وذكر صاحب الكوكب لها 15 معنى، منها تعليل ومنها غير ذلك، وتقدير جميع المعاني هنا لا يظهر، يعني المعنى الظاهر هنا هو للملك أو الاختصاص، لهذا استصحبنا فيه الأصل. من هذه اللفظة، أولا لابد أن نعلم أن هذه من موصولة، من الشرطية ومن استفهام يتفقوا فيها، من الموصولة اختلفوا فيها. قال أبو منصور البغدادي إن من وما إذا كانت بمعنى الذي والتي فهما لا تعمان، يعني فهما ليس للجنس بل للمعرفة. وخالف في ذلك ابن الساعاتي وابن الحاجب والقرافي فقالوا إنها تعم، وقد ذكره شارح الجمع، ذكر من موصولة من سياق العموم، لم يذكرها الجمع ولكن ذكره الشارح. ثم هل تدخل الأنثى، هل من تدخل الأنثى أم لا تدخل؟ قال الجواني رحمه الله إن المحققين أجمعوا على أنها تدخل، وخالف في ذلك بعض الأحناف فقالوا لا تدخل، وخالف في ذلك شرذمة، هذا هو لفظه. ثم إذا علمنا فيه نفس المبحث، هل يدل على أفراده بالظن أم بالقطع، وقد مر هنا. ثم هل هو مطلق في الأحوال الأزمنة والأمكنة أم عام؟ قال ابن السمعاني رحمه الله والرازي والسبكيان بأنه عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة، وخلف في ذلك القرافي والآمدي والأصفهاني فقالوا إنه مطلق. وثمرة الخلاف أنه لو قلنا بالعموم فورود الخاص بعد العام لا يخصصه، بخلاف ورود المقيد بعد المطلق فيقيده، حيث أننا لو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حدد زمانا معينا أو مكانا معينا، فهذا يقيد على مذهب القرافي والأصفهاني والآمدي ولا يخصص على مذهب غيره. وكان استشكل القرافي هنا استشكالا، وكيف يدل على بالإطلاق، كيف يدل بالإطلاق، فهذا يستلزم أنه انتهى العمل به، لأنهم ردوا عليه بأن الإطلاق المقصود به كل فرد وليس المجموع، هذا خلاصة استشكاله والرد عليه. لم هذا حرف لم أقف له على معنى عند الأصوليين، وذكر ابن هشام رحمه الله من النحويين أنه حرف نفي وقلب وجزم يقلب المضارع ماضيا، هذا فيما يتعلق بهذه اللفظة. يقرأ دلالة الفعل المضارع، الفعل المضارع الأصل فيه أنه يدل على التجدد في الزمان الحاضر ولا يخرج عن ذلك إلا بقرينة، والقرينة هنا هو لم أنها صرفته إلى الماضي، فهو هنا لنفي الثبوت والتحقق. ثم الفعل المضارع أو الفعل عموما إذا ورد في سياق النفي هل يعم أم لا؟ ذكر هنا القرافي، حكى القرافي عن المالكية والشافعية أنه يعم، وفرق بعضهم بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، ومنهم الغزالي حيث جعلوا الخلافة في الفعل المتعدي، أما اللازم فقالوا إنه لا يعم، ولم يفرق بعضهم، ومنهم القاضي عبد الوهاب الأصفهاني حيث قالوا لا فرق. هذا فيما يتعلق بالفعل في سياق النفي هل يعم أم لا. الباء ذكر لها صاحب الكوكب رحمه الله السيوطي 13 معنى، ونقل في البحر أن سيبويه لم يذكر لها معنى إلا الإلساق، وكذلك النحويون البصريون لم يذكروا لها معنى إلا الإلساق. وقال الإمام الجويني، فرق الإمام الجويني رحمه الله، فرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، فقال إن الفعل إذا كان متعديا فقد ترد للتبعيد، وأنكر عليه شديد الإنكار بن جني وهو من اللغويين. بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب نعود إلى بفاتحة لأن فيه مبحث وهو المضاف إلى المعرف. الكتاب ألف واللام مرة. وعندي هنا إضافة وهو أن في حاشية السعد أو في حاشية التلويح السعدية ما نصه الأصل الرازح هو العهد الخارجي لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز، ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال، والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية، فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج. فهو جعل الأصل في الألف واللام هو العهد الخارجي، ثم ذكر أنها لا تستعمل في العهد الخارجي إلا إن وجدت قرينة، حيث وجد الإطلاق فهي للعموم. والمفرد المحلى بالألف واللام أيضا مر مع الأستاذ جزاه الله خيرا، وذكر فيه قال صاحب المحصول إنه لا يعم، وخالف في ذلك الجمهور. والمفرد المحلى بالألف واللام ذكره صاحب الجمع، قال والمفرد المحلى مثله أي مثل الجمع المحلى في العموم، وكذلك المفرد المضاف هذا اتفق عليه الرازي مع الجمهور بأنه يعم. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأصولي لهذا الحديث. فأما فيما يتعلق بالمبحث الفقهي فأولا نريد إجمالا الأسئلة ثم نعود عليها بالتفصيل. هل الفاتحة ركن بناء على نفي الصحة هنا أم واجب، يعني على اصطلاح الحنفية بناء على نفي التمام؟ ثم هل خصصت الجنازة من عموم لا صلاة أم لم تدخل أصلا؟ ثم الكلام عن المخصصين من عموم من العاجز والناسي والمأموم، ثم ما حد القراءة الواجبة التي تسقط الطلب الركني أو الواجب على اصطلاح الأحناف؟ أولا ركنية الفاتحة، ذهب مالك والشافعي وجمهور الصحابة إلى أنها ركن فيها، وخالف في ذلك الحنفية فهي عندهم واجبة غير شرط، فيأثم وتصح بناء على أن الفروض عندهم لا تثبت إلا بالقرآن. هذا فيما يتعلق بهل الفاتحة ركن أم واجب، فكما سمعتم أن الفاتحة ركن على مذهب الجمهور واجبة على مذهب الأحناف. ثم هل خصصت الجنازة من عموم لا صلاة أم لم تدخل أصلا؟ نقلت هنا قال اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة، فقال مالك وأبو حنيفة ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء، وقال الشافعي تقرأ الفاتحة مع التكبيرة الأولى. ومنشأ الخلاف مخالفة العمل للأثر، وهل يتناول اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو ما حكاه مالك عن بلده رحمه الله أنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك على أنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز إلا الدعاء. هذا فيما يتعلق بالعمل. أما فيما يتعلق بالأثر هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هو حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. فالخلاف على حسب الترجيح، فمن رجح الأثر قال يقرأ فيها فاتحة الكتاب، من رجح العمل قال لا يقرأ فيها. ثم الكلام عن المخصصين من عموم من العاجز والناس والمأموم، فالعاجز قال في الجواهر أن من لم يحسن القراءة يجب عليه تعلمها، وإلا يسعي الوقت يأتم بمن يحسنها، فإن لم يأتم وصلى لم تجزه عند ابن المواز وابن القاسم. قال سحنون: فرضه ذكر الله. وعند الأبهري وصاحب الطراز: لا يجب عليه تعويض، لأن البدل يفتقر إلى نص، وهذا لم ينقل، وقياسا على تكبيرة الإحرام. وإذا لم يجب البدل وقف وقوفا بقدر الفاتحة، فإن لم يفعل أجزأته. عند القاضي عبد الوهاب وعند الحطاب يجب الوقوف بقدر آية. هذا في العاجز. أما في الناس، ذهب الشافعية وابن حنبل رحمهم الله لأنها لا تصح. وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين بطلت، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه، وروي أنه يسجد للسهو، وروي أنه يعيد الركعة ويسجد للسهو. هذا في الناس. أما المأموم فقال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر بالقراءة، فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة. كما أخرج رحمه الله في موطئه حديث عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ خلفه في القراءة الجهرية وانتهاء الناس عن ذلك. قال في المنتقى: وهذا الحديث أصل مالك رحمه الله في ترك القراءة خلف الإمام في الجهر، وذهب الشافعية إلى وجوبها في كل حال، بناء على أنه وجدت أحاديث أخرى تعارض هذا. ثم: ما حد القراءة الواجبة التي تسقط طلب الركن أو الواجب؟ نقلت هنا قول ابن رشد في بداية المجتهد: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا ما شذ في ذلك مما روي عن ابن عباس وابن عمر. واختلفوا في القراءة الواجبة، فرأى بعضهم يعني الشافعي وأشهر الرواية عن مالك الوجوبة في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، وهو قول عند المالكية أيضا، ومنهم من أوجبها في النصف رواية عن مالك، منهم من أوجبها مرة في الصلاة كالحسن البصري. وأما الحنفية فالواجب عندهم ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين مما تيسر من القرآن.
حسنت. إذن قد ذكرت فيه بعض الفروع التي أوردها المؤلف، وعليه فإن نرجع إلى هذه الفروع، فإن بدا منها ما يزاد عليه زيدا، وإلا استردت أنها إذا تقدم ذكرها فلا حاجة إلى إعادتها. وفي ذلك يقول:
وخامسها فاتحة، أي قراءتها بحركة لسان على إمام وفرد منفرد لا على مأموم.
إذن الفريضة الخامسة قراءة الفاتحة، ويتعلق النظر هنا بأمرين: الفاتحة قراءة، فأول ما يتعلق به النظر الفقهي هنا ويجب بحثه هي كلمة قراءة، أن هذا مفهوم شرعي ولا بد أن يحدد. ثم المخاطب بهذه القراءة، إذن فأول ما يتعلق به النظر الفقهي هنا مصطلح القراءة، أن القراءة تكون على أحوال، قد تكون سرية، قد تكون ظهرية، وقد تكون في حالة السر على درجات، قد يقرأها في نفسه، قد يقرأها محركا لسانه دون أن يسمع نفسه، قد يقرأها محركا لسانه ويسمع نفسه. فهذه المفردات يجب أن نعلم هل هي مدرجة في لفظة القراءة أو غير مندرجة، هذا أول ما يبحث في هذه المسألة. إذن قال: قراءة الفاتحة، ثم قال:
هذا إذا أسمع نفسه، بل وإن لم يسمع نفسه فإنه يكفي في أداء الواجب.
إذن هذا مفهوم القراءة في المذهب المالكي، أن الشخص إذا قرأ الفاتحة فأسمع نفسه فهذا لا نزاع فيه ولا خلاف، فإن قرأها محركا لسانه ولكنه لم يسمع نفسه فالمعتمد في المذهب أن هذا يعتبر قراءة، فتحصل أن القراءة عندهم تحصل بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، وتحصل بقراءة اللسان لكن أسمع نفسه. وبهذا يعلم استثناء صورة القراءة في النفس، قراءة في النفس في المذهب المالكي لا تعتبر قراءة، لأنه كما هو معهود في مباحث الألفاظ أن اللفظ إذا تعلق به الحكم الشرعي فإنه ينظر في حقيقته، هل هو لفظ شرعي لذلك يطلب حده وبيانه من جهة الشرع، أو هو لفظ عرفي أو لغوي؟ فإذا أحلنا هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية فالقراءة في الصلاة تكون سرية وتكون جهرية، ده هو الحال. وهذه السرية لم ينقل فيها ضابط، لم ينقل فيها ضابط يبين هل من شرطها أن يسمع نفسه أو يكفي أن يقرأ، لأن كلمة قرأ معناه جمع، فإذا جمع ما بين الفعل باللسان والحروف فهذا معنى قرأ. إذا رجعنا إلى معناه اللغوي هذا معروف، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو المراقب في هذا الحال. فالصحابة الذين نقلوا عنه أنه كان يقرأ في الصلاة، بعضهم لم يذكر أنه يسمعه، ولكن ذكر أنه يحر أن لحيته تتحرك. قال بماذا عرفتم أنه يقرأ؟ قال بحركة لحيته. إذن هذا دليل على أن الذين وراءه لم يتحققوا من درجة قراءتهم. إذن يبقى القضية الآن محالة بعد هذه الإطلال على هذا المسار على الأمر اللغوي، هل القراءة إذا كانت في النفس تسمى قراءة؟ لا تسمى قراءة، بناء على أن الذي يذكر هنا في باب الفروع، هنا في باب الفروع، أن الكلام عندهم في باب الفروع خيكون أشاعرة وخيكون غير أشاعرة، أن الكلام في الشريعة في باب الأحكام هو ما كان منطوقا به. أما الكلام النفسي فهذا معروف بأنه لا تتعلق به الأحكام، الكلام النفسي ما تتعلقش به الأحكام الفرعية كما هو معروف. فلا بد أن يكون هذا اللفظ قائما في الجوارح. لو فرضنا مثلا إنسان نوى أن يسرق ولم يسرق، فهذه لا تسمى سرقة، مع أنه هذا يعتبر قولا. ولو أراد أن يقول كلاما ولكن لم يقله لا تترتب عليه أحكامه. هل يعتبر كلاما حقيقيا؟ نعم، عند أشاعرة يعتبر كلاما حقيقيا، لكن في الفروع هذا أمر آخر. خلاصة الكلام أن القول النفسي لا يعتبر في الأحكام، فلا يبنى عليه شيء في هذه الفروع وما أشبهه. إذن يبقى الآن بحث، إذا كان حرك اللسان هل يسمى قولا؟ حصر الكلام في هذا الشأن. الملك يقولون نعم سمى قولا، لأن القول كما هو معروف متعلق به الجمع كما سبق أو الانقلاب، كما هو معروف بأن القاف عندهم والواو قالوا إذا اجتمع فإن ذلك يدل على الاضطراب، هكذا قالوا. نتبعت هذه المادة تجد أنها ترجع إلى هذا الحال من القول، قول بمعنى قالوا بأن هذه المادة إذا اجتمعت فإنها ترجع إلى هذا الأساس في اللغة. كل هذا يستأنس به من أجل التمسك بأصل اللغة في الأمر. إذن فالمالك يشترط هذين الشرطين في القول، أن يسمع نفسه أو أن يحرك لسانه، والشافعية لا يرون ذلك، ورأوا بأن هذا اللفظ يجب أن يقرر فيه أنه لا بد من الإسماع الذي يسمى قولا لذا بهذا القيد. والمسألة على كل حال محالة، هذا البحث اللغوي فهو الذي يحكم في مثل هذه الفروع. هذا ما يتعلق بحد القول. ثم على من؟ قال على الإمام والفذ، تجب الفاتحة على الإمام والفذ وهو الذي يصلي وحده. وأما الماموم فكما تعلمون أن الماموم في المذهب المالكي الإمام يحمل عنه قراءة الفاتحة، وهذه مسألة بعض الناس يثير فيها الجدل ويأتي بهذا الحديث الذي سبق نقضا ونقدا لهذا القول الذي أبداه المالكية هنا. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقالوا بأن هذا العام لم يخصص. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا هذا لم يدخله التخصيص، فالاستماع إلى القرآن والإنصات عام ولم يرد دليل يخصصه، وبذلك قالوا بأنه قوي من جهة التأصيل، لأن العام غير المخصص أقوى من العام المخصص، ذلك لأن الفاتحة هنا قراءتها خصصت بما سيأتي. أما قراءة القرآن استماع لقراءة القرآن والإنصات إليه أو إليها باق على عمومه، وبذلك من الناحية التأصيل ترجح هذا الأمر. الأمر الثاني هو ما رواه أبو هريرة كما تعلمون الحديث معروف: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. تمسك المالكية بهذا الحديث وجعلوه عاما، ثم باختصار شديد لا نريد أن ندخل في الدلالة لأن هذا واضح. الأمر الثالث هو الاستدلال. الاستدلال أنه لما شرع هذا الحكم دل ذلك على عدم الوجوب، وهذا فرع آخر سيأتي بحثه، لأن ما كان واجبا لا يمكن أن يسقط ولا يمكن أن يحمله الفرض على الفرض، لأن النيابة في العبادة البدنية أمر غير مشروع. العبادة البدنية الأصل فيها أن يأتيها الشخص لأنها ترجع على الذات بالتربية وترجع عليها بالآثار، ولذلك لا يمكن أن يفعل الشخص عبادة ثم يستفيد منه الآخر لاستحالة ذلك في واقع الأمر. وهذا أساس كون العبادة البدنية لا تقبل النيابة، ولكن لما وجدوا أن الفاتحة وردت فيها هذا الحكم وأمروا بالإنصات فهذا هو حالهم. ثم ورد حديث أن الصحابة كانوا يقرؤون وراء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، فقال فذكر لهم أنهم كانوا يقرؤون، هذا معنى الحديث، فقال لا تقرأوا إلا بفاتحة، وهذا يدل على تقوية مذهب من ذهب الوجوب. وفي بعض الأحاديث سقط هذه الزيادة. على كل حال فالمسألة تعارضت فيها الأدلة، والذي يظهر رجحانه هو مذهب المالكية لما ذكرناه سابقا من أن هذا الذي ذكر من القرآن الكريم إذا نحن مضينا على مذهب الحنفية فبالتقرير مذهبهم يظهر أن القرآن هنا لا يمكن أن يخصص ولا يمكن أن يقيد بالأحاديث. وإذا ذهبنا إلى مذهب غيرهم صادفنا هذا الوصف الذي ذكرناه في قوله تعالى قرأ القرآن في السنة ونسيته بأنه عام لم يخصص، فقويا فقورن بالعام الآخر ولا صلاة فوجد مخصصا فقدم عليه. ثم بحديث أبي هريرة المتقدم فانتصب هذا المذهب على هذه الأركان وصار بهذا الوجه. أضف إلى هذا كله أن ما كان عليه من أخذ عنهم المالكية هذه المسائل ممن تقدمهم من أهل العلم في المدينة، فاجتمع هذا كله وصار روافد هذه المسألة، فتحقق هذا الذي ذكروه من أن الفاتحة تجب على الفدي والإمام وتسقط على المأموم. والمسألة خلافية فيها ديول من البحوث، يمكن لمن أراد أن يزيد في التوسع من هذا الرجوع إلى ما كتب. ثم خاص
قوله على إمام وفدي، أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية، وأن تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها، وينبغي أن يقال إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب، إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه، وإن قلنا إنه يبطلها فلا يقرأها. وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه ويترك ما يلحن فيه، وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا، وإلا فالأظهر أنه يترك الكل. قاله علي الأجهري. قال شيخنا: واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة، بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد، إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة، فصاحبها ينزل منزلة العاجز. وفي الحفاظ لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل بطلت، وهو كالكلام الأجنبي، ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر.
جملة من الفروع في هذا الكلام: الفرع الأول في قراءة من يلحن، واللحن على مراتب. اللحن الخفي هذا لا حرج فيه وتصح الصلاة به، ثم يليه اللحن الذي لا يغير المعنى، وفي حقيقة الأمر الحروف التي ينطق بها مخالفة لما يجب أن يكون عليه الحال إذا نظر في حقيقة اللفظ من ناحية الأداء. لكن إذا نظرت في المعنى وجدت أنه لم يغيره، فهذا النوع من اللحن لا يؤثر، لأن حقيقة الفاتحة لم ترتفع ومعانيها ثابتة بما قرأه. وإذا تحقق هذا الأمر فقد قرأ الفاتحة ما دامت المعاني محفوظة والمعنى لم يتغير، وذلك اللحن لا يؤثر في هذا الذي يعتبر شرطا، فإن صلاته صحيحة ويقرأ هذه الفاتحة. الدرجة الثالثة وهي محل خلاف: اللحن الذي يغير المعنى. وتغيير المعنى قد يكون بتبديل حرف بحرف، وقد يكون تبديل ضبط بضبط، كالذي يرفع مالك الذي يرفع يوم من مالك يوم الدين، يقول مثلا مالك يوم الدين، فهذا في واقع الأمر بدل المعنى. وما جرى مجرى ذلك مما هو معروف بأن النحن يجري فيه من هذه الألفاظ التي في الفاتحة، هذا معروف، هذا مختلف فيه. بعض الفقهاء من المالكية قالوا إن اللحن إذا كان عن عجز وكان عن عدم القدرة على رفعه، أن هذا شرط، وأن هذا الشخص إنما أتى هذا عن عدم قدرة على غيره، فصلاته صحيحة وإن قرأ الفاتحة ولحن فيها. وهذا ليس لأنهم يغتفرون له أن يلحن في الفاتحة ولا أن يبدلها، إنما نظروا إلى جهة عزه وعدم قدرته، وهذا وصف مؤثر في الأحكام كما هو معروف، بناء على أن التكاليف كما هو معروف تكون بحسب القدرة، ثم يتسلسل حينئذ الحكم بحسب القدرة، فمن قدر أن يقرأ الفاتحة بأتم وجهها خوطب بذلك، ومن استطاعها أن يقرأها مع بعض التغييرات غير المؤثرة خوطب بذلك، ومن لم يستطع إلا أن يقرأها على هذه الصورة قرأها لكنه يلحن فيها خوطب على وفق ذلك، بناء على أن هذا هو المقدور عليه، وحينئذ يندرج تحت قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا وجه. لكن من أهل العلم من يقول وين هي الفاتحة حتى نقول بأن هذا الشخص قرأ، وين هي الفاتحة أصلا؟ هذا الذي ينطق بها هذه الشخص لا علاقة له بالفاتحة، هذا الذي يتكلم به ليس هو الفاتحة، حقيقة الفاتحة زالت، فما فائدة أن يأتي هذا بكلام لا علاقة له بما خطبنا بفعله هو الفاتحة؟ تنفال وجهه هو السقوط، أن تسقط عنه الفاتحة، هذا هو الوجه، لأن الفاتحة غير موجودة، وهذا الذي ينطق به هذا الشخص كلام ليس هو الفاتحة، حقيقتها زالت، ما الذي بقي؟ بقى كلام له هو ينطق به، إذن في الوجه هو السقوط. إذن مناط النظر هنا هل هذا الشخص نظرا لضعفه وعدم قدرته على الإتيان بالفاتحة بتمامها وعلى وجه المطلوب يعتبر معذورا وبذلك يخاطب بما يستطيعه؟ هذه طريقة ذهب إليها الأجهول ومن وفقه، وطريقة أخرى قال هذه ليست فاتحة، وما دام هذا الشيء غير موجود فمن الواجب أن لا يتكلم هذا في الصلاة، هذا يتكلم وليس أنه يقرأ الفاتحة، إذن فإن فعل ذلك فأقرب ما يمكن أن يترتب على هذا الفعل هو البطلان، لأنه يتكلم وهكذا. إذن فالمسألة فيها هذا الخلاف، والذي يظهر رجحانه هو السقوط، لأن الحقيقة إذا لم يؤت بها فإتيان بغيرها لا قيمة له، ولا يمكن أن يكون شيء يقوم مقام ما خطب به الإنسان في الشرع. ثم إذا قيل بأن هذا يمكن أن يكون سائغا فمثل هذا يحتاج إلى النقد وهو لم يرد، فلذلك وجب أن تسقط عنه الفاتحة بهذا الاعتبار. هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا كان قد قرأ غير القرآن من التوراة والإنجيل، القرآن والتوراة والإنجيل وما الكتب الأخرى التي نزلت تعتبر كلاما، تعتبر كلاما فقط، وبذلك إذا قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته، لأنه تكلم بكلام فقط كأي كلام كيفما كان نوعه، هذا هو الراجح عندهم، وهذا هو الذي يجب المصير إليه، وهو أنه إذا عجز عن الفاتحة سقطت، وإذا كان يلحن يلحق بالعاجز أو يلحق بمن لا يقدر، مسألة فيها ترجيح الذي يظهر السقوط كما هو، لأن هذا الاستظهار الذي يسمونه في مصطلحهم بالاستظهار هو إظهار وجه المسألة أو إظهار صحتها، هذه المسائل تحتاج إلى أن يعلم بأنها بنيت على اعتبارات فقهية فقط، فوجب حينما يظهر هذا المصطلح أن ينظر في أساسه حتى يتحقق من صحته وفسده.
قوله لا على مأموم فلا تجب عليه كانت الصلاة جاهلية أو سرية، خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية هو ضعيف، والمعتمد عدم لزومها له وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط.
ابن العربي من المالكية خالف المالكية في هذه المسألة واستصحب هذا الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال بأن الذي أوجب حمل الإمام للفاتحة في الصلاة إنما هو الثقال الذي يجده الإمام حين يقرأ الناس خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى لهذا الموجب، وأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة يقرؤون وراءه، فوجد من ذلك ثقلا فأمر بالسكوت لهذا الأمر. في حالة السر لا يوجد هذا، فكأن ابن العربي نظر في الحديث ولا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وحكم عمومه، ثم التفت إلى الحديث الذي ورد فيه هذا الحكم وهو الرفع، فاستنبط منه المناط وهو الاتقال الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ الناس وراءه، فربط به الحكم. لكن المالكية لم يلتفتوا لهذا، استعملوا هنا الاستدلال، استعملوا الاستدلال هنا وقالوا بأنه لو كانت الفاتحة واجبة ما سقطت لا في حالة الجهر ولا في حالة السر، أن الذي أسقطه الصرع في السر لا يمكن أن يكون، لأن الذي أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر مثلا لو قدر أنه أسقطها في الجهر على سبيل التنزل والتقرب من ابن العربي لا يمكن أن يكون فرضا ولا يمكن أن يكون ركنا. وحمل الإمام كما يكون في الجهر يكون في السر لوقوع الفعل منه. فما الفرق بين أن يجهر الإمام بالفاتحة فيحملها على المأموم وأن يجهر بها في السرية ويحرف عنه؟ فإن الفرق فما كان موجبا لسقوطها على المأموم هو قراءة الإمام، وكما حصلت في السر حصلت في الجهر، فإن الفرق هنا؟ وعلى هذا الاستدلال مضوا فقرروا هذا الفرع هنا، وكل ذلك يرجع إلى الأحاديث التي تقدمت وأخذت منها هذه الأحكام.
سادسها قيام الفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه.
إذن الآن سينتقل بعدما ذكر قراءة الفاتحة ووقف على لفظة قراءة وما الذي يخاطب بها، انتقل إلى الحديث عن القيام للفاتحة. قيام الفاتحة هل هو ركن مستقل أو من تمام الفاتحة؟ كل ذلك سيأتي الحديث فيه مفصلا بعدما نسمع هذا التقرير الذي سيورد في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال خليل رحمه الله وقيام لها أي لسورة الفاتحة، وهذه اللفظة وهذه العبارة نتكلم عليها في أربعة مباحث إن يسر الله سبحانه وتعالى. المبحث الأول الحديث الذي يدل على فرضية القيام، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحقيقة أني فرحت أن أخذت الحديث أن في صحيح البخاري حتى لا أتعب في التخريج، ولكن تأتي الرياح. فترون هذا الحديث رواه البخاري وأحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من هذا الطريق. إبراهيم الطهمان قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وروى البخاري أيضا مع الجماعة إلى مسلم هذا الحديث من طريق حسين عن ابن بريدة عن عمران بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فصلاة القاعد ونصف من صلاة القائم إلى قوله ومن صلاها نائما فله أجر القاعد. نرى هنا اتفاق في الحديث أو عفوا في السند، حسين وحسين، ابن بريدة ابن بريدة، عمران سألت. فهذا بعض الشراح قال هذا اضطراب، والآن النقاش مع البخاري لأنه روى هذا الحديث بهذا السند ورواه أيضا بهذا السند، فالمعركة الآن في ساحة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فمن أهل العلم من لم يتجرأ وقال لعله غلط، ولعل هذه اللفظة نائما إيماء أنه بعضهم علل بها. وابن العربي رحمة الله تعالى عليه قد وجدت له في نص آخر أيضا أنه أعل بالاضطراب في مثل هذه الأمور مثل ما تحصل. وكذلك ذكر الطحاوي أن منهم من أعله الاضطراب لأنه حصل هنا أن إبراهيم روى عن حسين مثل ما ترون، والجماعة روى عن هذا فكأنهم حملوا الاضطراب حسين.
أي الحديث الذي رويته حسين بهذا الإسناد؟ هل هو هذا أم هذا؟ لأن هنا نرى السند متفق عليه واحد موحد، والخلاف بين 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 التلاميذ على حسين، يا حسين رويت هذا أم رويت هذا؟ هذا هو الإشكال الآن. فربما يظن الظان أننا سنستخدم الآن الترجيح ونقول أن الجماعة خالفوا إبراهيم الطهمان، مع أن إبراهيم الطهمان لم يعني يعبده أحد في هذا، انفرد به، رواه عنه وكيع وغيره من الحفاظ، لكن هذا لا يقوي القضية. هنا أن إبراهيم خالف الجماعة، وبالتالي إذا أردنا أن نرجح فنرجح رواية الجماعة على رواية إبراهيم، وإذا قلنا لن نرجح بأن هذه رواية الثقة، والثقة يعني معنى ذلك أن حسين رحمة الله تعالى عليه روى هذا الحديث عن وجهين، لكن هذا لا هذا ولا هذا، هذا الحديث حديث آخر وهذا حديث آخر، يعني كأن هذا الحديث في هو هذا أصل الحديث في مكان مثل مكان، هذا حديث آخر كأنهم رواه بسنده عن مثلا عن أبي هريرة أو رواه عن أبي سعيد أو غير ذلك، فلا دخل هنا للأن نقول اضطراب أو أن نقول ترجيح أو غير ذلك. وهذا الصنيع من أين نستفيده؟ من إمام الفن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، ومن أئمة هذا الفن، وهو تلميذ علي بن مديني، ولا يقارن في علم العلم، حتى قيل في الإمام البخاري لم يرى مثل نفسه، وهذه من أرفع أنواع التعديل، لم يرى مثل نفسه، لا مثل، بخلاف ما إذا قالوا لم نرى مثله، هذا الرأي. لكن كون الإمام البخاري بهذه المعرفة والعلم الذي حواه لم يرى مثل نفسه، بمعنى أنه في العلو. فالإمام البخاري حينما أخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث ماذا نستفيد؟ لأن علم أصول الحديث على ماذا وضعوه؟ وضعوه على عمل المتقدمين من الإمام مالك والبخاري وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وابن ثور وغيرهم من العلماء. هؤلاء رأوا هذا الصنيع فقالوا الحديث صحيح كذا كذا، والحديث الحسن كذا وكذا، والحديث الضعيف كذا وكذا. ولما رأينا هذا الإمام أخرج هذا الحديث من طريقين، واشترط في كتابه أن لا يخرج إلا ليس الصحيح إلا الأصح، ونقول أن ذلك هذا إذا رأينا مثل هذه الأمور لا إشكال، لأن هذا حديث وهذا حديث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، لأن بعض من أعل كمثلا ابن عبد البر، ابن عبد البر الحقيقة هار البخاري، ولذلك قال يتوقف، فإن في الحديث أنه روي على جهتين، واعتمد أن هذه، قال ولم أعلم أن أحدا يجيز الصلاة نائما مع قدرته على القعود، هذا في النفل طبعا، فلو صلى الإنسان هو قادر، لأن جاء في الحديث غير هذه، صلاة القاعد على صلاتي على النصف من صلاة القائم، هذا رواه عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله تعالى عنه موجود، هذا الإشكال في البخاري ومسلم وغيرهما، لكن هذه اللفظة قال ابن عبد البر لم أعلم أحدا قال بها، فلعلها نسغة أو تصحيف الهيبة، قال يتوقف. الخطابي كذلك هو شافعي قال هذه اللفظة لم أعلم أحدا قال بها. هناك من تجرى وقال هذا الحديث مضطرب، ولكن قد أجبنا قلنا لكم بأنه ليس مضطرب، هذا صنيع الإمام البخاري يقول يا جماعة أنا أعلم ماذا أقول، وإبراهيم من الطهمان ثقة، وهذا وحسين ثقة. طبعا تكلم الحسين تكلم فيه العقيلي بغير حجة، قد ذكره الإمام الذهبي في كتابه من تكلم عليه بغير حجة، وإبراهيم من الطهمان سرخسي وكان يعتقد عقيدة الإرجاء، وقالوا أنه ذهب يريد الحج وجمع له مالا، فلما نزل نيسابور وجدهم على عقيدة جهم، فقال والله والذي نفسي بيدي لهو لهذا أفضل من الحج، فجلس في نيسابور حتى ردهم من عقيدة الجهم إلى الإرجاء. ولما ورد على الإمام أحمد وكان الإمام أحمد متكئا، حتى أن الإمام أحمد قال إبراهيم مرجئ، فلما ورد عليه قام قال ما كان ينبغي، ذكر له في مجلسه، فقالوا له إبراهيم الطهمان، وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى متكئا، فقال ما كان أن يذكر بيننا الصالحون ونحن متكئون، فقام وغير جلسته هيبة وإكراما وإجلالا إبراهيم الطهمان، وإن كان يرى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بأنه مرجئي، إلا أن قال بعضهم أن الإرجاء الذي عنده هو إرجاء لأهل الكبائر بالمغفرة، وقد ذكروا أنه رجع عن هذا في آخر عمره والله أعلم. على كل أن الإمام البخاري نستفيد من هذا الصنيع أن الإمام البخاري حينما أخرج هذه الرواية وأخرج هذا السند وفي صحيحه ومتقاربين، كان يقول يا جماعة لا أنا أخرجته واثقا من قولي بأن هذا إذا رأيتموه فاحملوه على أن هذا حديث وهذا حديث، لأن هذا له لفظ آخر يقرر حكما لا يناقض الحكم الآخر. هذا في صلاة الفرض، وهذا دلنا على أنه إذا صلى الإنسان في صلاة النفل فإنه إذا صلى قاعدا فصلاته على النصف من صلاة القائم، وإذا صلى نائما فعلى النصف من صلاة القاعد. بقي هذا الإشكال، الإسماعيلي يقول لعل فيها، قال هذا التصحيح وهي ومن صلاها إيماء، صلاها إيماء الحرب من حقيقة قال البيت الصحيح، ورد على الخطابي حينما اعتمدوا على هذه اللفظة أنهم لم يجدوا أحدا بقالها العلم، قال بل قد قال بها العلم، قال بها الحسن البصري. والعجب من الخطابي، مذهبنا مذهب الشافعية أن الأصح جواز هذه، فيها وجهان، والأصح أن الشافعية جواز هذه. كيف خفت على الخطابي والشافعي؟ هذه مما يدلك على أن بعض الإجماعات قد ترى أن هناك تجد مذهبا قويا يخالف هذا الإجماع، وبالتالي فلا إشكال على الإمام البخاري ولا إشكال على هذه. بقي طبعا الحقيقة أن في النفس شيء، لماذا مسلم ما أخرجها؟ يعني مسلم ما أخرجها الحقيقة، لم يخرج هذا ولم يخرج هذا، والإمام مسلم يدين الإمام البخاري. لما سأله عن حديث كفارة المجلس فبين له العلل، فقال دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين، أنا يجله إجلالا كبيرا، ولولا الإمام البخاري لما كان مسلم، ولما كان كذلك التلميذ رحمة الله تعالى. هنا نرى أن هذا الحديث جاء عن سند أو جاء عن سبب، وهو السؤال عمران بن حسين. والحقيقة أن تأليف أسباب الحديث قليل، ولذلك أول يقول ابن دقيق العيد ووجدت مصنفا صنف في هذا الفن، وأثناء هذا الفن بحاجة إلى من تأليف فيه، قال وقفت على بعضه. وذكر السيوطي حينما ألف كتاب أسباب الحديث ذكر أنه قل من ألف في ذلك، وأظنه ذكر شيخ القاضي أبي يعلى الحنبلي شيخه، ذكر شيخه أنه ألف في ذلك. وأسباب الحديث بمعنى أنهم يريدون من ما هو السبب لهذا الحديث، ومن المعلوم أن هناك أسباب النزول، أسباب في النزول أسباب الحديث. ننتقل إلى المبحث الثاني وهو المسائل الأصولية، والخلاصة أن هذا الحديث هو لا إشكال فيه صحيح البخاري. ومن المعلوم أن صحيح البخاري الحقيقة أنه لم يصنعه، يعني لك أن تقول صنعته العقول، لأن هذا الحديث عرض على عقول أئمة الفن في ذلك الوقت، وكان بين الإمام البخاري وبين أبي زرعة وأبي حاتم بعض الأشياء، حتى أنهم قالوا أن كتاب التاريخ لأبي زرعة وأبي حاتم هو كتاب البخاري، وإنما قلبوه. وما وجدوا، وجاء علماء الفن دار قطني وغيره من أهل العلم ودخلوا فيها في صحيح البخاري وأخذوا وقالوا هذا الذي عندنا وهذا الذي عندنا وهذا الذي عندنا، فما يأتي أحد هذا اليوم يقول لا والله صحيح البخاري فيه من فيه. تلك عقول قد علت وسهمت وارتقت ففحصت هذا الكتاب من أول إلى آخره، حركاته، انظر كيف في قضية نائما فحصوه دققوه، وعلماء دخلوا فيه وعلماء ردوا، يدلك على أن هذا الكتاب صنع العقول اجتمعت عليه وسلمت له.
تفضل. هذا با ها
ابن عربي اعتمد هذه بالمناسبة، يعني الحقيقة أن حينما الإنسان أو المجتهد يعني طالب العلم إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد يتأدب مع، ولذلك لم تلقيتني أقول لك أخطأ من عربي ولا شيء، هذا من المهم، لأن هؤلاء لا تظن أنهم حينما اعترضوا وتقول طيب لا العلم أصول الحديث يخالف من العربي، أين عقل من العربي وأين وين؟ هؤلاء أئمة وكبار. ومما حفظته عن شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، لما كثر بعض الناس يقولون التساهل ابن حبان، تساهل ابن حبان، فقال لو خرج ابن حبان من قبره لحكم على جميع المحدثين اليوم بالضعف. والحاصل لو اجتمع علماء الحديث اليوم كلهم ما سووا نصف عقلية ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. فلا بد من حينما ولو رأينا أنه خالف الأصول الحديث إلا أن خاصة الطلبة يوهنوا العبارات مع مثل هؤلاء الكبار رحمة الله تعالى عليهم، فلولاهم ما استطعنا أن نجمع ونقول هذا صحيح أو هذا ضعيف لغير ذلك. ننتقل إلى المباحث الأصولية. هنا قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع. مر معنا تقرير الأخ سياسين حفظه الله سدد الله لسانه أن هنا فعل المضارع تقدم نفي في العموم، فمعنى ذلك هنا بواسير ف السؤال عن البواسير والجواب جاء عام بمعنى جاء الاستطاعة سواء كانت من مرض أو عجز، ذلك لو أنه يدور رأسه. طيب لو كان في معركة، لا يعني لو أنه في كمين لم يدخل المعركة ولو رفع رأسه لأصابوه، إلى غير ذلك من الأعذار التي سوف تأتي معنا في الفقه. فإذا كان إذن هنا عندنا عموم، هنا عندنا عموم، وهنا السؤال خاص في البواسير. لو قصرنا هذا الجواب على هذا فمعنى ذلك أن الرخصة محددة بالبواسير من هذا الحديث، وربما نستجلب البعض بالقياس أو بقراءة بالمعنوية وغير ذلك، لكن هنا عندنا عموم. وهذا ما دام أن الجواب جاء عام، جاء عاما والسؤال هنا خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ السؤال خاص والجواب عام. هذه المسألة فصل فيها الزركشي رحمة الله تعالى عليه تفصيلا جيدا، ونقله منه باختصار الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في إرشاد الفحول. فيقول الخلاصة حتى نختصر أن إذا كان الجواب إما أن يكون الجواب مستقلا بنفسه، وإما أن لا يكون مستقلا بنفسه. إن كان مستقلا بنفسه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه بدون لفظ هو، فهذا يفيد العموم ولا إشكال بالإجماع ولا خلاف في ذلك. إلا أن شيخنا حفظه الله ذكر في رسالة علمية أن هناك من أهل العلم من قال أن في هذا فيه الخلاف، ورجح قال لا خلاف، منهم من قال هذه إذا كان الجواب مستقلا بنفسه كذلك فيها الخلاف، صحيح لا خلاف فيها. وأما إن لم يكن مستقلا بنفسه والحديث هذا فيه، لأنه لا تستطيع صلي قائما يخاطب من يدل على أن هناك سؤال، ليس كذلك؟ صلي قائما، إذن هنا الجواب متصلا بما قبله لا يستقل بنفسه. قالوا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الجواب أعم، يعني يتحدث عن قضية أخرى أضاف إليها قضية أخرى ومعلومة أخرى، الطهور ماءه الحل ميتته، هذا يفيد العموم لأن قصد الشارع من هذا الحكم إلا إفادة العموم وليس الخاص. وأما إذا كان الحكم قاصرا على السؤال ولكن الجواب كان عاما، هذه وقع فيها الخلاف هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، على خمسة أقوال ولو سردناها لأذن الفجر. والراجح الذي عليه الجمهور ومذهب المالكية قدمناه لهم أهل الأرض والحنفية الشافعية والحنابلة على العبرة بالعموم واللفظ لا بخصوص السبب. ولك أن تقول ما الدليل؟ القصاص رحمة الله تعالى عليه أئمة الحنفية في علم الأصول من المحققين قال تعالوا معي إلى الوضع، اللفظ إذا أطلق يتضمن حكما، اللفظ يعطي حكما أليس كذلك؟ قال ولا يجوز لنا إذا الشارع ولا يجوز لنا أن نسحب هذا الحكم العام وأن نطرده إلا بدليل وقرينة، ولا مانع أن الشارع حينما يأتي بهذا اللفظ جوابا على هذا السؤال أنه يريد العموم. التجويز العقلي يقول قد يريد وقد لا يريد، ولكن ما دام أنه يريد أو لا يريد بأي دليل أخذت على أنه لا يريد فأعطي اللفظ كما كان قبل السؤال، فما دام أنني اتفق أنا وأنت قبل السؤال يفيد العموم فاجعله على عمومي. وهذا كذلك ما قرره الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وقال أليس إذا كان اللفظ قبل السؤال يدل على العموم، أعني العموم اللفظ العام، فما الذي غيره حينما دخل السؤال؟ وكذلك قال أيضا الشوكاني رحمة الله تعالى عليه قريبا من هذا قال الشارع حينما عدل إلى العموم إلا ليدلنا على أن هذا الحكم عام وليس مقتصرا على البواسير، مثلا نزل هذا الحديث ليس مقتصرا على هذا. وأما من حيث السبب فلا شك بدخوله قطعيا. وهنا أنبه على قضية أن الإمام الشافعي نسب إليه إلى أنه لا يقول بهذا القول، وقال الإمام الرازي حاشاه، وإنما الشافعي بالغ في الرد على الحنفية في قضية الأمة، هم يقولون بهذا القول لكن في قضية الأمة بأنهم لم يدخلوها وقالوا ليست من الفراش، مع أن حديث زمعة أدخل، مع أن الحديث الذي فيه الكلام على حديث زمعة والنقاش للولد للفراش والآهل الحجر أنهم أن الكلام وأن المشكلة على هذه الأمة. فالإمام الشافعي بالغ في إدخال بأن هذه القضية تدخل، ففهم بعض البعض على أن الإمام الشافعي لا يرى بعموم اللفظ وإنما يرى بخصوص السبب. ورد ذلك ابن السبكي رحمة الله تعالى عليه، والإسنوي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الرازي. هنا قوله كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، ماذا يفيد الأمر بعد الجواب صلي؟ الأصل في الأمر مر معنا، طرقه الأخوة حفظهم الله، وذكر مذهب الجمهور أنه يفيد الوجوب. فهل هنا يفيد الوجوب؟ وهنا نرى أنه السؤال، ولا شك أن كثيرا من الأسئلة سوف تقول لك إذا سألت المفتي اعمل كذا افعل، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فهل يفيد الوجوب أم لا يفيد الوجوب؟ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في شرحه للمراقي يقول أن هذه المسألة الخلاف فيها كالخلاف بعد الأمر بعد النهي، وأيضا ما ذكره قبله الإمام الرازي رحمة الله عليه. الكلام في الأمر بعد النهي هو نفسه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، والجمهور على أنه يبقى، والذين قالوا بهذا القول الرازي رحمة الله تعالى عليه وأتباعه، وكذلك الشيرازي رحمة الله تعالى عليه وابن السمعاني وغيرهم، فقالوا يبقى على ما هو عليه. القائلون بأنه يفيد الوجوب هذا قولكم، والقائلون بأنه التوقف، والقائلون بأنه التوقف بين الاستحباب والوجوب كالغزالي، أيضا ما كان عليه، ولا يؤثر فيه هذا السؤال، لا يؤثر فيه هذا السؤال. ومنهم من ذهب إلى الوقف، وتعلمون من أكثر من يتوقف في مثل هذه المسائل، ومنهم كالآمل رحمة الله تعالى عليه، ومنهم من قال إن كان العلة ففرق بين ما كان العلة أو كان بغير علة كالغزالي رحمة الله تعالى عليه. ولعل الأصوب والله أعلم ما ذهب إليه الرازي وأتباعه من أنه يفيد الأمر بعد الحاضر، قد يفيد الوجوب إلا إذا صرفت قرينة. قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، هل يدخل المخاطب في خطابه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي صلي قائما، هل هو كذلك مأمور بأن يصلي قائما؟ هذه مسألة أصولية، هل يدخل المخاطب في خطابه أم لا؟ والمقصود هنا بالخطاب الأمر، النهي، الخبر، ليست بضاعة. المقصود بالأمر بالخطاب هذه ثلاثة. فيها خلاف هذه المسألة. وقبل الدخول في الخلاف، الجويني رحمة الله تعالى عليه له كلام جميل يقول ننظر لهذا اللفظ، فإن دل الوضع على صلاحية دخول المخاطب فيدخل، وإذا دل على عدم الصلاحية فلا يدخل. فلو قال القائل لعبده مثلا من دخل داري أعطيه درهما، فالصلاحية هنا تمنعه، ليس كذلك؟ تمنع أنه يقول أنا إذا دخلت أعطيه درهما. وإذا قال له من نصحك فاستمع له، من نصحك فاستمع له أو فأطع له، من نصحك فأطع له، قال يدخل، لأنه لو نصح هذا الغلام دخل. ومذهب الجمهور على دخول المخاطب في خطابه. ومما يستدل لهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في هذا الحديث صلاة الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم وصلي قائما، دخل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فوضع عبد الله يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله يريد أن يستشكل وأن يقول له كيف قلت لنا بهذا الأمر وأنت تصلي قاعد أو صلاة الرجل وأنت تحافظ على السنة، فقال إني ليس كهيئتكم، إني ليس كهيئتكم. على طول ثبت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ليس كهيئتكم، لأن ورد في بعض أسباب هذا الحديث أن الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا قعودا، فقال لهم هذا الحديث حتى يبين لهم أن صلاة القائم أفضل. فاستشكل عبد الله بن عمرو كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل وصلى قاعدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني ليس كهيئتكم. استدلوا على، قالوا هذا دليل على فهم الصحابي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطابه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له أنا لم أدخل، بل قال ليس كهيئتكم. قال بعضهم إني كان مريض، قال بعضهم لا، أنه هو مما خصه الله، هذا هو الراجع عند الشافعية، أنه مما خصه الله إذا صلى قاعدا أو صلى قائما في النفل أنه يكتب له الأجر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نوع الواجب هنا نرى كانت ببواسير قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من العلماء من يقسم الوجوب من حيث الترتيب وعدمه إلى قسمين: الواجب المخير الذي يتخيره العبد وهو الذي يأتي غالبا بأو فكفار في إطعامه فإثم رقبة أو إطعام أو فأنت مخير بين الإطعام في كفارة اليمين وبين الإثم وبين الكسوة، هذا يسمى بالواجب المخير. والواجب المرتب يقول ابن جزي رحمة الله تعالى عليه: الواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. فنرى أن الابتداء بالعتق ثم الصيام، فإن لم تستطع الصيام فإطعام مسكينا، فهذا الواجب المرتب، أي أنك لا تنتقل من الخصلة الأولى إلا إذا لم تستطع عليها. وهذا قرره كذلك الجمع الجوامع، إلا أنه قال هذا الواجب المرتب قد يكون وجوبا واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون جائزا. مثل الواجب مثل هذا، والجائز مثل الجمع بين التيمم والماء، للأصل تقديم الماء ثم للتيمم، على إذا أتينا الفقه يسلم له لا يسلم له، لكن أذكر هنا باب الأصول. وأما المستحب فقالوا على الجمع بين خصال الكفارة، وقد ردوا عليه قال كيف يجمع بين خصال الكفارة في وقت واحد. هنا النكرة في سياق الإثبات عندنا قاعدا قائما، هذه نكرة، هذه النكرة هي الحقيقة قيدت لنا الإطلاق الموجود في صلي، لأنه قال إذا قال له صلي صلي ماذا؟ والمطلق فسره الآمدي رحمة الله تعالى عليه أنه النكرة في سياق الإثبات، لكن هنا عندنا قائما قيدت لنا صلي إلا أنها نكرة وجاءت في سياق الإثبات. فماذا تفيد هذه النكرة؟ ماذا تفيد هذه النكرة؟ تفيد العموم البدلي الإطلاق. والرازي رحمة الله تعالى عليه قد يفهم من عبارته أنه يرى بالعموم الشمولي، لأنه ذكر قال مما يفيد العموم النكرة في سياق الإثبات وذكر ذلك. وكلمة العموم هنا قد فسرها في موضع آخر، فلما تكلم على العموم البدلي قال ومنها النكرات في سياق الإثبات، وبهذا فسره كذلك حمل كلامه الإسلوي رحمة الله تعالى عليه. فعلى كل، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق العموم البدلي، وهنا سيأتي معنى الكلام عليه في حكم في ماهية القيام، وكذلك هنا القاعد. النكرة في سياق الشرط، فإن لم تستطع، قرر سياسي رحمه الله أن لم هنا دخلت الفعل المضارع، وأن هناك من العلم قال أن الفعل المضارع دخل عليه النفي فاد العموم، وإذا فاد العموم بهذه هذا يؤيد ما ذكرنا قبل وما قلنا به بأن هذا الحديث أو هذا اللفظ عام والسؤال خاص. وإن لم نقرر ذلك فلا، النفي إذا دخل على الفعل المضارع جعله نكرة، وهنا عندنا شرط، والشرط والنكرة إذا سبقت بشرط تفيد العموم. وهل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم أم لا؟ جمهور على إفادتها بأنها تفيد العموم، وهذا يعني ذهب إليه نسب لجويني رحمه الله تعالى عليه والإباري. وقرر شيخنا حفظه الله أن في فروع المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن هذا يعتمدون على هذا من حيث الفروع، وإن لم من حيث الأصول أنك تجد العدد الذين قالوا به فلان وفلان وفلان، لكن ابن اللحام مثلا يحكي عن الحنابلة، بعض الحنفية يحكي عن الحنفية وغير ذلك مما يدل على أنهم يستخدمونه ولا إشكال. الأمر السابع، فإن لم تستطع، هذا ما يسمى، هذا قد تدخل في المسألة الأصولية التكليف بما لا يطاق، وهو ما يسمى بالتكليف بالمحال، والتكليف بالمحال والتكليف بما لا يطاق بمعنى واحد، ولكن يفرق بين التكليف بما لا بالمحال والتكليف المحال. فإن التكليف المحال النظر فيه إلى المكلف، والتكليف بالمحال النظر فيه إلى الفعل، تكليف بالمحال إلى الفعل، أما التكليف المحال فالنظر فيه إلى المكلف هل هو أهل لهذا التكليف أم لا. فالتكليف المحال كتكليف النائم وتكليف السكران وتكليف الساهي، وأما التكليف بالمحال هذه هو مسألتنا. وهنا فإن لم تستطع، قبل الدخول في ذلك، الاستطاعة من الألفاظ طاقة، والاستطاعة والقدرة من الألفاظ المجملة التي وردت في الكتاب والسنة، وإذا تتبعتها واستقرأتها لوجدت أنها مرة تدل على شيء ومرة تدل على شيء آخر. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما معنى هذه الاستطاعة؟ فإن لم تستطع، فمن لم يستطع، لو قرأت هذه الاستطاعة بنفس القراءة لاضطرب المعنى. ولذلك قال العلماء أو بعض العلماء بالتعبير الأدق قالوا أن الاستطاعة والقدرة والطاقة تنقسم إلى قسمين، فهناك ما القدرة التي تكون قرينة للفعل، وهذه ما تكون موجبة للفعل، ولولاها ما قام الفعل، ومناط القضاء والقدر يقوم على هذه القدرة التي تكون قرينة للفعل، فهذه مثل قوله سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وهذه لا دخل لها بالتكليف بمعنى الثواب والصحة وغير ذلك، لا دخل لها هنا، هذه مسألة القضاء والقدر، ولن يقوم العبد بفعل من الأفعال إلا بها. وقال بعضهم حتى أقرب أن الفعل لا يقوم إلا بالقدرة التامة والإرادة التامة، بالإرادة والقدرة. فإذا أردت أن تذهب أن تصلي فلا بد من اجتماع هذين أو هاتين، القدرة مع الإرادة، فإذا تخلفت الإرادة وعندك القدرة لن تذهب المسجد، وإذا كانت عندك الإرادة لكنك لا تستطيع كالمقعد وغير ذلك لن تستطيع الذهاب إلى المسجد، وهذا هو الخذلان، أن يسلب الله عنك الإرادة، نسأل الله السلامة، ويكلك إلى نفسه إلى نفسك. وأما التوفيق فهو أن تكون من أهل يوفقك الله بقدرة تامة وإرادة تامة. الكلام الحقيقة هذا في علم الكلام، لكن كما تعلمون أن لما جاء الصينيون إلى قول إلى تعريف الخطاب التكليف هو خطاب الله المتعلق بالمكلفين، تطرقوا لمسائل كثيرة من علم الكلام. هنا التكليف ما لا يقال بالمحال أو بالمحال، قسمه بعض العلم، قالوا إذا كان من ممتنع عقلا، فإذا كان من الممتنع الذاتي وما يقال له الممتنع عقلا، تجمع بين الضدين، تجمع بين الليل والنهار، هذا لا يكلف الله. وقبل ذلك هل هو واقع عقلا، هل يقع عقلا أم لا، فقالوا الأكثر على وقوعه عقلا، وخالف من الكثير من المعتزلة، وكذلك من أهل السنة كأبي إسحاق الشيرازي أبي حامد الشيرازي، وكذلك ابن دقيق العيد، ونسب هذا أيضا إلى الغزالي رحمة الله تعالى، وغيرهم منعوا هذا، قالوا حتى عقلا غير موجود، ما الفائدة إذا قلنا بالجواز عقلا؟ قالوا الفائدة والحكمة من ذلك أنك إذا كلفك الله عز وجل بما لا يطاق عقلا، بما لا يطاق، وإن قلنا بذلك الجواز عقلا، حكمة من ذلك أنك تسعى في تلك الأسباب فتحصل الأجر، كلفك الله أنك تحمل هذا الجبل، فأنت سوف تأتي بالأدوات التي تحاول أن ترفع، وأنت حقيقة لن ترفع، لكن قالوا هذا السعي الذي تقوم به فأنت مأجور عليه، هذا من جهة العقل. أما من حيث الوقوع فالذين قالوا بالجواز اختلفوا إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم فصل. ومما يتفق عليه إذا كان من الضدين فإنه لا يقع، الله لا يكلف الله عبدا أن يجمع بين الليل والنهار، هذا ممتنع وهذا بالإجماع. وإذا كان من الممتنع مما يخالف علم الله سبحانه وتعالى، كلفك الله بشيء والله علم أنك لن تقوم به كتكليف أبي لهب بالإيمان، فإن الله علم أن أبا لهب لن يؤمن أبدا، فتكليفه لأبي لهب مما لا يطاق، وكذلك من التكليف بالمحال. إلا أن بعض أهل العلم قال في هذه الفائدة، وهذه الفائدة الحقيقة استفدت يونس، قال أن بعض أهل العلم يقول هذه المسألة غير مطروحة، لأن التكليف بما بالمحال أو بما لا يطاق إنما بجهة علم المكلف، حينما يكون المكلف عالما بأنه لا يطيقه. وأما أبو لهب فإنه لا يدري، في حد ذاته يرى أن ذلك الإيمان مما يطيقه. قال وهذا أيضا لا دخول له في هذه المسألة، لكن احنا قررنا على ما ذهب إليه الذين فصلوا وقالوا أن الإجماع هنا في جهتين، أولا الممتنع عقلا الجمع بين الضدين إجماع على عدم الوقوع، وكذلك الإجماع على وقوع مثل هذه الحالة في إيمان أبي لهب، بقي الممتنع عادة، فمنهم من يرى بدخوله ومنهم من لا يرى بدخوله. وبالمناسبة الآمدي نسب للإمام الأشعري رحمة الله تعالى عليه أنه يقول جميع التكاليف مما لا تطاق، بناء على أن القدرة التي تكون مقارنة للفعل، فالإنسان إذا كلفه الله عز وجل بالصلاة فلا يكون مؤديا وقادرا على الصلاة إلا إذا اقترنت تلك القدرة التي تقارن من؟ تقارن الفعل، فقبل مقارنة هذه القدرة يكون قد كلف بما لم يطاق. والحقيقة أن هذا قريب من كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه لما قسم التقسيم القدرة التي تكون شرعية والتي التي معول عليها مناط الأوامر والنواهي والقدرة التي معول عليها القضاء والقدر، بقي القواعد الفقهية. بقي مبحثان، المبحث الثالث والرابع. المبحث الثالث القواعد الفقهية المستخرجة من هذا النص أو من قوله صلى الله عليه وسلم: استخرجوا المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع عجز، والميسور لا يسقط بالمعسور. قد يعترض معترض ويقول هنا هذه القاعدة غير موجودة لأنه ليس معسور، انتقل من القيام إلى القعود إلى الصلاة. وجه ذلك أن الصلاة ما سقطت وجاءت بهيئات أخرى، الأصل القيام لكنها ما سقطت وانتقلت إلى القعود، فما دام أنه ميسر له القعود فإذا الميسور لا يسقط، ولما استطاع على الجنب إذا الميسور لا يسقط في المعسور، وبالتالي فوجود هذه القاعدة لا إشكال فيها. من باب ندخل للفقه وتستفتحنا مسألة عفوية طبعا، والذهن يعني جاءت والذهن بعيدا عنها، وهي مسألة تكليف الجن. أثار هذه القضية ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويقول أن قوله صلى الله عليه وسلم قائما قاعدا فإن لم تستطع، قول أن التكليف مقيد بالاستطاعة، وهذا قاعدة مقرر بها ومعلوم بها. قال: وعلى ذلك صلاة الجن تختلف عن صلاتنا. يقول صلاة الجن تختلف عن صلاتنا لأن عندهم القوة والقدرة ما لم تكن عندنا، وكذلك الحج وغير ذلك من العبادات. قال: لأن الشرع ربط على التكليف. هذا من باب الفائدة فقط ومن ترويح حتى ندخل في باب المباحث المسائل الفقهية. المسائل الفقهية عندنا حكم القيام ركن، وقد دل على ذلك حديث المسيء صلاته، لأن هذه الأصل أن تلك التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها أركان، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما خص ذلك الصحابي بهذا الأمر يدل على ركنيته، وهذا مما أجمع عليه العلماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا صلي قائما، هذا هو الشاهد، صلي قائما، ابتدى الصلاة قائما. إلا أنه هل هذا الركن بذاته القيام بذاته، أم أنه كان يعني مثل ما ذكر مرة معنا المالكية في قول لهم أنه قيام للتكبيرة الإحرام والقيام لسورة الفاتحة، وعليه إذا سقطت عنه تكبيرة الإحرام وسقطت عنه الفاتحة جاز له أن يصلي قاعدا على هذا القول. أما الذين يرون بأن القيام استقلالا ركن من الأركان فيبقون مع الجمهور بأنه ركن القيام لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما. ما هي ماهية القيام؟ هذه المسألة من الأهمية بمكان، ودائما ينبه عليها الشيخ حفظه الله، لأن كما هو معلوم بأن الماهية من مدارك الفقه، وعلى تلك الماهية تتنزل الأحكام، والفقيه يقول هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وجاءت الرخصة أن لم تأتي، واجب حرام، على بناء على هذه الماهية. والنظر على هذه الماهية أول ما يكون نظر الفقيه إلى جهة الشرع، فينظر في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قولي وفعلي وتقريراتي وتركي، ويبني ذلك الماهية، فإن لم يجد انتقل للغة العربية، وأيضا كذلك من الأدلة المناطات وغير ذلك والمعاني، ليبني هذه الماهية، ثم يقول بعد ذلك ماهية القيام عندي هي كذا وكذا. فإذا تخلفت عند الماهية صاحب يعلى صوته وقال صلاتك باطلة، وأما الآخر يقول له لا ماهية عندي كذا وكذا. وهذا الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليه في ميدان المعرفة، وكل واحد منهما أتى بسلاحه وعدته وعدده، وكل ما تبارزوا في ذلك الميدان وتقاتلوا، وكل منهم يعطي بما عنده ويقدم فرسانه ويقدم أسلحته، والمعرفة رفعت رايتها مبتسمة وفرحة، ووالله الذي لا إله إلا هو ما عرفت المعرفة ولا ميدان المعرفة أبر ولا أنبل ولا أرقى من عقول المسلمين من علماء المسلمين، بروا به حق الإبراء، فتجدهم يخالفون كبارهم ومعلميهم لأن ميدان المعرفة لا تعرف قريبا ولا تعرف صاحبا، وإنما هي الأدلة الشرعية من أتى بها والحجج. فالصراع هنا صراع السيوف بالحجج الشرعية لا أجساد، ولذلك تجدهم يختلفون بأقوالهم وأقلامهم، ولكن قلوبهم متحدة وأجساد متحدة، لأن الرحم الذي خرجوا منها والبطن الذي تربوا منها تربية واحدة والمأخذ واحد، كما قال هذا الكلام قرره كثيرا الشيخ حفظه الله تعالى. ويخاف، ولذلك كما نسب لإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أو غيره أنه قال: لا يكون همك أنك تتخلص من السائل، ولكن انظر إلى الجنة والنار. هذه الميزان هو الذي جعل علماؤنا السابقون والحاضرون ومنهم شيخنا حفظه الله وحفظ الله البقي، أنهم يمشون مع المعرفة بقواعد وضوابط. فهنا نأتي إلى القيام. الشافعي رحمة الله تعالى عليهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. طبعا ما قالوا، لكن القواعد تقول، أنا سأتكلم الناطق الرسمي، قالوا صلي قائما، وقائم نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. وكلما صح عليه لفظة القيام ونظرنا بالعرف أن هذا قيام فهو قيام. ولذلك مثلا حينما جاءته إلى قضية الكلام، صحيح في مذهبنا أنهم قالوا بالعرف، وكذلك مذهب الحنفية المالكية، فما عده الناس كلاما، عفوا حركة، فما عده الناس حركة فهو حركة. وكذلك هنا قالوا: فلو أنه صلى قياما استقلالا قام هكذا، والشرط عندهم ثبوت القدمين، ولو قدم لم تكون هناك متصل، وكذلك قيام فقرات، بمعنى أنك إذا حنيت أو ملت إلى الأمام أو إلى الخلف والناظر يقول هذا ليس بقيام، فليس بقيام، هذا عندهم. فلو صليت مستندا، ولو أنك سحبت هذا الاستناد سقط، ومعنى كلمة مستندا أنك تستند عليه، أي أنه مؤثر فيه. فلو صليت مستندا قالوا صلاته صحيحة لأنه تحقق القيام، ولكنه يكره، سنبين لماذا يكره. المالكية سلفيتهم معروفة، فقالوا رحمة الله عليكم الشافعية: نحن استقرأنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وما رأيناه صلى لا مستندا ولا متكئا، وإنما صلى قائما. وهذه المعية بنيتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الحقيقة الشرعية تبنى من الشرع، فلا أنظر للغة ولا عرف ولا غير ذلك، أنا عندي هذه البناء من الماهية من فعله صلى الله عليه وسلم فأكون عليها وعليه. قالوا: إذا استند المصلي فصلاته باطلة، هذا المالكية. الحنابلة توسطوا، قالوا: لو كان الاستناد لحاجة نعم، وإلا فإنهم وافقوا المالكية رحمة الله تعالى عليهم. الشافعية هنا قالوا مكروه، لأنهم رأوا نظر الحقيقة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدوه أنه صلى مستندا، لكن قالوا عندنا الإطلاق ولا نستطيع أن نبطل صلاة الناس، والماهية بنيناها من هذا، وهذه البناء مؤثر. ولكن لما خالفنا المالكية وخالفنا هؤلاء قلنا بالكراهة، إما خروج من الخلاف، وهذا معتمد يعتمدون عليه كثيرا الشافعي رحمه الله عليه، وهناك كتاب ألفه بعض المالكية المعاصرين مراعاة الخلاف، وذكر نصوصا للفقهاء رحمه الله تعالى عليه. لو تعذر القيام، سننطلق إلى قضية أخرى. طيب هو الآن لا يستطيع القيام، لكنه لو استند استطاع، أو اتكى على، لو استند مثلا على خشبة أو على عصا أو على شخص استطاع، فهل يجب عليه ذلك أم لا يجب؟ أما الشافعية فلا شك أنهم ما دام أنهم حددوا المفهوم وحددوا الماهية، فماذا سيقولون له؟ يقولون له: عفى الله عنك. لا، لأنه ما خرج، لا زال متلبسا بهذه الماهية، ولا يسمحون له الخروج من هذه الماهية وهو متلبسا بها، وهو متلبس بها. بناء على قول الحنابلة وعلى قول المالكية، المالكية هنا قالوا يستند، إلا أن هذا الاستناد هل هو واجب أم مستحب؟ لأنهم قالوا لا ينتقل إلى القعود إلا بعد أن يتعذر الاستناد، هل هذا الترتيب واجب أم ليس واجب؟ خليل رحمة الله تعالى عليه، الإمام خليل يقول بأنه إذا انتقل من القيام، من الاستقلال انتقل الاستناد، ثم من الاستناد، أي استناد في القيام، إلى الجلوس. وخالف البعض كالجهل رحمة الله تعالى عليه وقالوا المذهب لا، المذهب أن هذا الترتيب على الاستحباب، المذهب على الترتيب على الاستحباب. وكأنهم نظروا والله أعلم إما مراعاة للخلاف، ولكن لعل الأقوى والله أعلم أن الميسور لا يسقط بالمأسور، هنا متحقق. أما على القول الذين قالوا، هذا قرره البنان رحمة الله تعالى عليه، بأن المذهب أنه لا ينتقل من الإسناد، لا ينتقل من الإسناد إلى من القيام إلا بعد إذا تعذر الإسناد، يجب عليه الإسناد، هذه المرحلة الثانية، ثم القعود. وبناء على ذلك هذا الأمر التخريج سهل، لأن عندنا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه القاعدة نستخرجها من هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الإنسان يستطيع هنا القيام بهذه الأداة، يعني إما يتكئ على شخص، إلا أن المالكية قالوا لا يتكئ على الجنوب والحائض، وإذا اتكأ عليها خاصة إذا كانت من غير محرم ليست محرما لا، فإنه يعيد الفقد في الوقت على تفصيل بينهم، فمنعوا قالوا أن لا يتكئ على جنوب أو حائض. والحال الشافعية أطلقوا يستند بما يستند، هذا الاستناد الميسور لا يسقط بالمأسور، وتحققت الماهية بهذا الأمر. وما لا يتم الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. انظروا رحمة الله تعالى عليهم، قواعد لا يتنازلون عن قواعدهم، هذه القاعدة ينزلوها هنا وهنا وهنا وهنا، هذه القاعدة هي المحرك الأساسي لعقل الفقيه، تحركه من هنا إلى هنا. ماهية القيام ذكرناها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع، بمعنى أنه حصل عدم الاستطاعة. المالكية قالوا بأن الاستطاعة هنا ينظر فيه إلى الشخص، فإن كان مريضا أو عاجزا لا يستطيع القيام ينتقل، هذا رخصة فيه وجودا. وإن كان صحيحا ولكنه وجد مشقة في القيام، وهذه المشقة حقيقة فيها ضرر عليه، لكن ليست إنما المشقة هذه قرينة للفعل، فهنا رأوا القيام قادر عليه ويستطيع ماهية القيام، إلا أن هذه المشقة هل هي رخصة؟ واستقرأوا نصوص الشرع في تلك المشقات التي تكون قبل الفعل أما مع الفعل، فليس هناك فعل من الأفعال إلا ونجد فيه مشقة، لكن هذه المشقة حقيقة أنها نازل على ذلك المصلي. فهنا انقسموا إلى قسمين، وكل منهما ينظر إلى نصوص الشرع الذي توجهه، فقال قائل: نعم يجلس، وقال قائل: لا، هذه المشقة لا يجلس، ولو جلس يجب عليه الإعادة، يصلي صلي قائم. الشافعية رحمة الله تعالى عليهم قسموا المشقة إلى مشقة ظاهرة وأدنى. الظاهرة فنعم، سواء كان صحيحا أو كان مقيما، صحيحا أو مريضا، الأحرف الآن سوف تتعارك تجد معركة مع نفسها، إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا مريضا، فإن كان مريضا الحديث، وإن كان طبعا ينظر إلى ذلك المرض، والعودة إلى مفهوم المرض ومفهوم المشقة أين؟ في باب التيمم. الشافعية والمالكية هناك يذهبون، هنا قالوا إذا كان صحيحا وجد المشقة ظاهرة فيتلخص، كان مريضا أو كان صحيح، ولو أنه أصابه دوران في رأسه صلي قائما. لكن تنبه معي لقاعدة عند الشافعية، هم يقولون له صلي قائما، انتبه ولا تقمض عينك وتذهب وتقول مذهب الشافعية صلي قاعدا وتفتي به على هذا المذهب بناء على هذا القاعد، وخرج المصلي وصلى قاعدا وقال لك هل علي الإعادة. انظر، فإنهم يفرقون بين العذر النادر والعذر المعتاد، فإذا كانت هذه الصورة من الأعذار النادرة فيقولون بأن هذا يجب عليه الإعادة، يجب هنا يصلي قاعد، يصلي قاعدا نعم، ولكن يجب عليه الإعادة. لما؟ لأن هذا العذر نادر، ورأينا الشرع لا يعذر في العذر النادر، وإنما هي في الأعذار العامة، وهذه لم نجد هذه الخصلة، وكنا نخرجها عن الرخصة. فنعم هنا في هذه الحالة والتلبس عاجز، لكنه مأمور بالأمر الأول ويجب عليه القضاء بهذه العبادة. قالوا لو أنه صلى مصلوبا، لو أنه صلى المطر يمشي على رأسه والأرض مبتلة، يصلي على دابة إيماء وقاعدا يصلي الفريضة ما في مشكلة، ولكنه يعيدها لأن هذا من الأعذار النادرة. قالوا لو أنه كذلك كان في كمين ورفع رأسه لأصابوه، فرقوا بين ذلك الكمين كان لمصلحة أو كان خوف، إن كان خوفا سيأتون أو يباغتهم. فقالوا الإمام النووي رحمة الله تعالى في المجموع قال يعيد، وإن كان في التحقيق خالف ذلك. عم المالكية قال هذا الأصل الذي عند المالكية، أنهم يقولون ما دام أن الله أوجبه بشيء لا نكلفه فوق ما كلفه الله، فإذا لم يستطع على القيام وانتقل إلى القعود لا عادة ولا تصدعوا رسلنا ولا تأتون بقاويلكم وتأليلاتكم عشر الشافعية، يسر على الناس. هذا ليس يعني سيقولون هكذا، لكن من باب التقريب الشافعية يقولون هنا صراحة الشرع هو الذي يعني قيدنا بهذا الأمر. هنا المشقة القرافي له كلام فيها وقسمها على ثلاثة أقسام، سيطول الدرس نمشي إلى تحت هذا المشقة. القرافي يقول بأن المشقة تنقسم إلى قسمين، مشقة هي التي لا تنفك عن العبادة، لا تنفك عن التكليف، فهذا الشرع لم ينظر إليها. الإنسان يجد مشقة في صلاة الفجر، المجاهد يجد مشقة في الجهاد في سبيل الله، الرؤوس الطائرة أمامه ودماء وصبر وغير ذلك مشقة، وكذلك المزكي يجد مشقة في إخراج الفلوس، هذه مشقة مصحوبة بالعبادة فلا تخلف، هذا لم ينظر إليها الشرع، وإنما المشقة التي تفارق العبادة، يعني هي حاصلة بالعبادة وبغير العبادة كمرض وعجز وغير ذلك. فهذه تنقسم، قسمها رحمة الله تعالى إلى ثلاث أقسام: مشقة شديدة، مشقة خفيفة. أما المشقة الشديدة فلا شك أن نظر الشرع إليها، لأنه سواء كان خاف على حصلت المشقة أو أنه خاف على نفسه أو على مصالحه أو ماله أو غير ذلك، والشرع يعتبر مثل هذه الأمور. وأما إذا كانت مشقة خفيفة كوجع أصبع أو غير ذلك فلا عبرة بها. وما كان وسط يتردد بين هذين، قال: فإذا عظم وكثر مال إلى الأول، وإذا دنا مال إلى الثاني. وهذا هو اجتهاد الفقيه رحمة الله تعالى عليه، لأنه قد يأخذ بمناطها ومعناها إلى الأولى، وقد يأخذها إلى الثانية. وقال أن الشارع رحمة الله، أن الشارع قال رحمه الله أن الشارع في قضية المشقة فرق بين المشقة في المعاملات ومشقة في العبادات، ورعى أن العبادات أيضا أن القضية نظر إلى الموضوع، هذا ما كان يكثره شيخنا حفظه الله، أن الموضوع ينظر فيه. وإذا كان عليه تكرار المشقة مر معنا أن المرضع لها أنها تصلي بثيابها لوجود تلك المشقة، وإن كان بعضهم لأن الموضوع هذا جاز لها، هو الذي أهلها لاستقبال المشقة، وإن كان ربما كان من كان معها وفي صنفها لم يأخذ تلك المشقة. إذا تعذر الغيام أخذناه. ما هي القعود؟ تحصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قاعدا، وهنا المالكية والشافعية قالوا لا، اتفقنا نحن كل ما حصلت فيه هيئة القعود، وإنما الخلاف في الأفضل. فذهبت الشافعية إلى أن الافتراش، وذهبت المالكية إلى التربع. المالكية ذهبوا إلى التربع واستدلوا بدليل وبالمعنى. أما من الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وهذا الحديث أعله النسائي وصححه الحافظ ابن حجر وهو صحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن جهة المعنى فقالوا الأصل أن القيام يخالف الركوع والسجود، الأصل أن القيام يخالف السجود والركوع والجلسة بين السجدتين والتشهد، فإذا جعلناه غير افتراشا مثل ما تقولون السادة الشافعية ليس هناك حصلة المخالفة. والشرع لما غير تلك الهيئات له مقصد، فلما نجعله إلى قضية الافتراش إذا جعلناه إلى قضية الافتراش فإنه فيه مخالفة، التربع، إذا جعلناه إلى قضية التربع ففيه مخالفة، هنا خالف التربع هيئة التشهد، وهذا هو مقصد الشرع. الشافعية رحمة الله تعالى عليهم رأوا بالافتراش قالوا هيئة الصلاة، وقال الشافعي أن التربع هيئة الجبابرة، والمقام مقام خضوع، المقام مقام خضوع وليس مقام جبروت، ولذلك فإن المعنى هو الذي أثر فيه. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه المالكية، الحديث صحيح، وإذا جاء نهر الله فطلع نهر معه، الحديث صحيح، انتهت القضية، ما أدري ما دام جاء الحديث، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال الحديث صحيح، الباقي حاول أن يعني ما أن حفظ الحقيقة أن الشافعي ليس عندهم تعصب. ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه صحيح بوب صلاة قاعدا متربعا، وأيد المذهب المالكي واستدل بهذا الحديث. والحافظ ابن حجر رد على البيهقي ومن قال بأنه قال إعلان الإمام النسائي غير صحيح، قال لأنه أعله ولقد جاء الحديث من طريق كذا وكذا، لاحظوا الآن. وبالتالي فما ذهب إليه المالكي رحمة الله تعالى عليهم هذا من حيث الأفضلية، لأنه جاء الصلاة بالافتراش، طبعا الإمام يصلي مفترجا أو كذلك متربعا أو كذلك متوركا أو كذلك محتبيا بالحبر، وهذه العجيب أن هذه كانت عادة العرب، وقد أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يصلي محتبيا، وكذلك محتبيا، وكذلك سعيد بن مسيب، وكذلك بن سيرين، وبالسعيد بن جبير، وكثير كثير أوردهم ابن أبي شيبة. والعجيب كيف انقرضت، تعرفون كيف يصلي الإنسان الحبر هذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت أسلم وهو محتبيا وغير ذلك من الحديث، ولم تكن إلا في بعض المناطق في اليمن أبيان وشبوة وحضرموت، والبيضاء، هذه المناطق التي لا زالت تحافظ على هذه العادة العربية. وانقرضت لا أدري من سبب الانقراض على
الشيء.
قال طبعا هذه ماهية القعود، لا إشكال هذه في الماهية. هنا الحقيقة في إشكال صلاة الكراسي تسيفصل فيه الشيخ حفظه الله، لكن الإشكال نضعه للشيخ حتى إذا وصل إلى صلاة المريض. حقيقة هي الشرعية لو تأمل فيها. طبعا المالكية والشافعية يقولون يصلي قاعدا أو مستندا، لكن لو رأينا مقاصد الشرع، أليس أن المصلي يصلي هو في الأرض وفيه الخضوع، وربطه الله سبحانه وتعالى يعني جعل المصلي يصلي في الأرض حتى يجد الخضوع، فلما الإنسان يترك ويصلي على الكرسي ارتفع. وما رأينا الشرع الشارع صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة صلوا على كراسي. لا نتكلم الآن، أنا الإشكال أضعه حتى إذا جاء الشيخ الدرس، الإشكال لا نتكلم على الصحة وعدمها، ما هو الأفضل وهل يكره أنني أنتقل من هذه الشيء الهيئة. ومر معنا أن الإمام مالك ورد عليه في مدونة أنه كره أن يصلي الإنسان إذا كان المريض إذا كان قادر على أن يصلي قاعدا على الأرض، استوى الأمر أن يصلي على الأرض أو يصلي على الدابة، كره ذلك وقال لا يعجبني. وكلمة لا يعجبني فسروا على تفسيرين، هل الكراهة أم التحريم؟ لما كل ذلك؟ لأن هناك مقصد شرعي وهو الاتساق بالأرض. فالآن أصبح الناس يأتي بالكراسي ويصلي ما شاء الله، وربما ترك بعض الأشياء. من أين أخذت الشرعية؟ لن نتكلم على الجواز وعلى الصحة، لكن كيف تركت الأفضل تستبدلوا الذي هو أدنى؟ وتأتي بعض التفصيل الأداني الإطلاق بالعموم، هذا سيطرقه شيخنا حفظه الله كما عودنا من استحضار جداول النظر في مثل هذه الأمور ووضعها وضع الحقيقة الشرعية على ثباتها وعلى قواعدها الذي لا يشك فيه شك. ليس مبالغا في شيء هذا
شك ما بيت شكلية ولا مشكلة تبعلك فكا.
هذا إشكال أضعف للشيخ من باب إشكالات، كان الرازي يستشكل وابن دقيق العيد في شرح الإمام يستشكل وأحيانا يجيب، وكذلك كثير من هذا سنة ما سبق. والجنب هذا قال على جنب أي على جنبك. المالكية رحمة الله تعالى عليهم والشافعية والحنابلة اتفقوا جزاهم الله خير، فقالوا على الجنب والسنة اليمين وجائز اليسار. قالوا لأن هذه هي هيئة الميت، أنه يستقبل جهة القبلة، وقد مر الحديث. وكذلك أن الميت حكم والنائم حكم الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث قال إذا أويت إلى فراشك فاصطجع على جنبك الأيمن. قالوا هذه هيئة الصلاة فيها من الخضوع. الحنفية قالوا رحمة الله تعالى عليكم هجمتم علينا معاشر الجمهور، قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلي مستفعلا لم تستطع فمستلقيا، والاستلقاء على الظهر، ولكن لا بد من رفع شيئا يعني حتى تتحقق المواجهة للقبلة بالرأس فيومي برأسه. وأخذوا هذا الحديث إلا قال لهم الشافعية والمالكية والحنفي والحنابلة رحمة الله تعالى عليكم وغفر الله ذنبكم، الحديث صحيح. وقبل أن تعترضوا علينا انظروا إلى هذا الحديث رواه البزار، وفيه علل ثلاث علل لا يستحضرني الآن ذكرها، ولو ذكرتها ربما خالق أذن الظهر. هذا الحديث
حسن
أشك أول حديث وآخر حديث هذا الحديث يا رمضان. قال لك لا تعطي الخطب، لا تعطي الخطيب أن يتكلم ينسى الناس. يعني خطيب أن يصعد على المنبر ليس خطيب صفة المتصف بالخطابة، الجهل عي اللسان فينا. الجنب هنا هذا ليس التخيير عند الجمهور، إما هذا أو هذا، إما أن تصلي. قالوا له لا يجوز له أن يصلي مستلقيا، الجمهور يقول لا يصلي لا يجوز له. المالكية والشافعية قالوا لا على جنبه، إذا كنت قادرا على الجنب فصلي على الجنب إما يمينا أو يسارا، لكن الأفضل اليمين. فإن لم تستطع نعم، أما تنتقل من الجنب إلى الاستلقاء لا، لأن الحديث عندي على جنب ولا يمكن أن أنتقل عن هذه الماهية وأنت قادر عنها. وهذه الماهية هي هذه اللي تربطهم وهذه اللي تقيدهم، لأنهم بنوها وأسسوها وقعدوها وثبتوها، ثم قالوا من دخل في هذه الماهية لا يخرج منها إلا بدليل، وقفوا بسيوفهم عند أبوابها، ممنوع تخرج. كنت من أهلها انتقل للبيت الآخر مرحبا بك، أما أنك تخرج من ذلك وتلعب الشريعة لا. فأثر ذلك يعني، ولذلك كما ذكرنا أنهم ملاحم تقوم وتسيل دماءهم، حق لهم قول من قال ومداد ما تكتب به أقلامهم أزكى وأرفع من دم الشهداء. إذا تعذر كل ذلك رخصة، إذا تعذر هذا الجنب صلاة على الجنب فإنه ينتقل للاستلقاء. إذا صلى مستلقيا قال طيب حرك رأسه أو ما برأسه عفوا إذا استلقاء، فإن لم يستطع الاستلقاء على بطنه وجها إلى رأسه للقبلة، فإن لم يستطع ما قدر عنده الرأس يحرك لا يستطيع تحرك الرأس العين. نسب بعض الشافعية إلى الإمام أبي حنيفة أنه إذا تعذر القعود فإنه تسقط الصلاة، هذا حقيقة يعني أنكره محقق مشهور قالوا هذا حرام عليه. وهذا الإشكال الموجود عند الحنفية يأخذون قوي ويسبون لنا أقوالا لم نقلها، وهم ونحن كذلك ننسب لهم أقوالا، والمالكية أيضا ينسبون لنا أقوالا لا وجدت السؤال الذي يحشي على القليل ينسبون لنا أقوالا ليس المعتمد. لكن المشكلة هنا ما أبو حنيفة حرام ما والله ما نطق بهذا القول وما قال بهذا القول، دافع عليه الشافعية قال لهم النووي يا جماعة والله يحيي ما نطق أبو حنيفة وحاشاه أن ينطق بهذا القول. على كل هذا من باب الفائدة، والإنسان يتحرى لا يأخذ أقوال المذاهب الأخرى من مذهبه بل يأخذها، وهذا دائما ينبه عليه شيخنا حفظه الله. إذا تعذر ذلك وبقي يحرك هل ينتقل للعين؟ في وجه عند الحنفية قالوا لا. قد يقول قائل لماذا؟ الماهية. قالوا إلى هنا لا ليس بمصنع، انتقلت الصلاة كون من أقوال وأفعال، وليس هناك أفعال، لا رأينا لا حركة رأس لا إيمان. نفسنا قال إيمان، ما وين الإيمان؟ ذهب الإيمان، العين إيمان، سميها إيمان، فخلاص انتهت القضية. وهنا هذه الماهية التي قال لك الصلاة، لكن المالكية والشافعية واصلوا المسير قالوا بالله بالطرف. وجدت في قول لبعض المالكية حقيقة الله أعلم ما هو المذهب يقوم البعض أنه الأصبر يعني ذكره ما أعرفش، لكن عندنا ينتقل إلى القلب. طبعا الأكثر الذي مذكور في المالكية أنهم إلا العين، ثم يستحضر ذلك بقلب إذا لم يقرأ ويستحضر الأفعال. قالوا فإن عدمت القراءة يقرأ بقلبه، لأن لا زال ما هي الصلاة موجودة فيه. لماذا؟ لأن المناط المهم الذي لا يسقط التكليف وهو أهم من أهم الأركان العقل، فما دام يعقل هو مخاطب بالتكليف. والشرع أعطانا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا نصت على جنب، ليس معنى ذلك أن هذا محصور، وإنما معنى ذلك أنه مرتب على الاستطاعة، فما دام أن ذلك تتيسر به إلى إحضار الأقوال والأفعال بالباطن ما دام العقل موجود.